وعلى رسوله الكريم. قلنا العلم قيد، العلم صيد والكتابة قيده. فمن يذكر لنا فوائد نشوف اللي كتبوا أو الذين حفظوا ماذا أفدنا من الحديث الأول، هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله. فمن كتب شيئا من الفوائد؟ ها؟ من كتب؟ لتروا فضل من كتب على من لم يكتب. وهذا قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عندما قال إلا أن عبد الله كان يكتب ولا أكتب. كان عبد الله يعني ابن عمرو بن العاص يكتب ولا أكتب. فنشوف من كتب على من لم يكتب. يا عبد الرحمن ايش يا شيخ؟
رضا الرب ورضا الوالد.
هذا حديث الموقوف يعني الذي قبله. هناك فوائد اصوليه تكلمنا عليها، صحيح؟ فوائد اصوليه تكلمنا عليها.
الصحابة كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مراتب الأعمال.
نعم.
دليله أي الأعمال أفضل؟
نعم.
فكانوا يسألون عن مراتب الأعمال.
شو كتبت يا شيخ؟ ما هي بعض الفوائد؟ بسرعة.
كلام الله اللفظ.
لا، هذا في سيرة الإمام البخاري.
اقرأ. صلاة في وقت قال البخاري فضل الصلاة في أول وقتها.
لأن قلنا هنا يوجد مضمر وهو الصلاة في وقتها يعني في أول وقتها، ولا يعني جواز الصلاة في خارج وقتها. فإن الصلاة إذا خرجت عن وقتها من غير عذر شرعي على الصحيح أنها لا تقضى وفاتت المرء. نعم. إذن هو المقصود الصلاة أول وقتها. أيوة.
وقلت الشيخ وإذا اعترض أحد عن يعني كيف أذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ولم يذكر التوحيد في أول مرة
أيوة هذه مسألة. لماذا لم يقول أي الأعمال؟ والتوحيد عمل، لماذا لم يقول التوحيد؟ المعنى ذلك أن الصلاة خير من التوحيد؟ لا، وإنما المقصود هنا المفاضلة النسبية لما ذكر وليست المفاضلة المطلقة. ليست المفاضلة المطلقة في كل عمل، أن الصلاة أفضل من كل عمل، واضح؟ إنما هي أفضل الأعمال فيما ذكر في الحديث، واضح؟ وأما الأفضلية المطلقة فبجمع النصوص. نعم، هذه فائدة صحيحة، وبها ردينا على ما قاله الشيخ سارة في رده على الشيخ عبد الله عزام في عنوان كتابه الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان. رد علي أن أهم فروض الأعيان هو التوحيد والصواب، هو المقصود به العمل الجماعي المكلف به الأمة الآن. نعم. أيوة. ليش كمان يا مشايخ؟
نقص الجلسة بالله.
أيوة، إنه الجهاد تكلمنا عن مسائل أصولية في حمل اللفظ على المراد الشرعي دون المعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي عام والمعنى الشرعي خاص. ما هو هل المعنى الشرعي عام من المعنى اللغوي أم أن المعنى اللغوي عام من المعنى الشرعي؟ المعنى اللغوي عام وجاء الشرع بتخصيصه. وهنا مسألة الحقيقة نذكرها، هل حملت هل أخرجت الشريعة الألفاظ اللغوية من معانيها التي تعامل بها العرب إلى معاني جديدة؟
لا.
هذه كثيرا ما يقرأ الناس ويقولون أن الشرع حمل الألفاظ الشرعية إلى معاني جديدة، هذا غير صحيح. الصحيح أن المعاني الشرعية قيدت الألفاظ اللغوية أو المعاني اللغوية، قيدتها وأبقتها على المعنى اللغوي ولم تخرجها عن معناها، فلا بد من وجود الارتباط بين المعنى الشرعي والمعنى اللفظي. ما نصير نقول الشرع أخرج اللفظ من حقيقته اللغوية إلى حقيقته الشرعية، ومعنى هذا الكلام أنه لم يعد هناك ارتباط بين المعنى الشرعي بخصوصه والمعنى اللغوي بعمومه، هذا غير صحيح. لابد من وجود الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، هذا الارتباط بتقييد مطلق اللفظ في معناه اللغوي. واضح هذه النقطة؟ وهذه بسطها شيخ الإسلام عليه رحمة الله في المجلد السابع من فتاوى في كتاب الإيمان، بسطها وبين أن المعاني الشرعية جزء من المعاني، جزء من المعاني الشرعية، جزء من المعاني اللغوية وليست خارج عنها، فإنها مفهوم لابد أن نفهمها. الزكاة هي النماء، هي النماء، والزكاة في شرعنا هي نماء. نعم، هذه نقطة جيدة. وهي
الذين يحتجون بالكلمة الجهاد
أنه في سبيل الله ظنوا بها الإطلاق، ومتى أن الكلمة الأصل أن تحمل في كتاب الله وسنة الله على إطلاقها إلا إذا قيدت بقرينة، هذه القرينة لابد أن تكون شرعية أو لغوية، قد تكون متصلة قد تكون منفصلة. وقلنا وجاهدهم به جهادا كبيرا قيدت به بقوله به أي بالقرآن، فما دام القرآن وجاهدهم بالقرآن إذن هو جهاد الحجة والبيان وليس هو الجهاد الذي إذا أطلق في الشريعة. وكذا كلمة في سبيل الله هذه جيدة. نعم، كذلك هل هناك أشياء أخرى؟
تعريف القرينة
شيء، القرينة ذكرنا القرينة قد تكون لغوية، قد تكون شرعية، قد تكون عرفية، قد تكون حقيقية كونية، يعني في قوله عز وجل تدمروا كل شيء بأمر ربها، فكل شيء ليس هو كل شيء على إطلاقه، والدليل قوله سبحانه وتعالى فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، إذن بقيت مساكنهم، فهذا خصص، هذا العموم خصص بهذه القرينة. كذلك متأخرين هذه طيبة وضروا يضربنا أمثلة، تذكر مثالا من كلمة التأويل إن الله لا فاسدت الآلهة هنا ليست بمعنى الرب، وإن كان الإله يطلق على الرب والرب يطلق على الإله، هذا معروف في اللغة أنه إذا كان هناك قاسم مشترك بين الكلمتين قد تطلق هذه على هذه، ككلمة الوثن والصنم، فبينهما خصوص وعموم. الوثن هو المعبود من الحجارة ولم يتشكل، الصنم تشكل يكون على صورة حيوان، على صورة طائر، على صورة إنسان، لكن الوثن قد يكون كلات حجر مستطيل وهكذا، فقد يطلق الوثن على الصنم والصنم على الوثن، لكن عند التدقيق هذه لها معنى يختلف عن هذا المعنى. صحيح؟ فالآلهة هنا لو كان فيهما آلهة يعني ماذا؟ معبودات، هذه لتدل على قيمة المعبود وليس على قيمة وليس على معنى الرب والخالقية. احتج بها المتأخرون على أنه إذا تنازعت الأرباب فلا يمكن أن يوجد الشيء، لأن الرب هو الذي إرادته لا تتخلف، الرب الحقيقي إرادته لا تتخلف، معنى له القدرة المطلقة، فهذا رب يريد وهذا رب لا يريد، من الذي توجد إرادته هو الذي الرب الحقيقي، ولم يرد هذا الله عز وجل، إنما أراد لو كان فيهما آلهة أي معبودات غير الله لفسدته، فهو دلال على قيمة التعبد وليس على قيمة وليس على قضية الربوبية وأثره في صلاح المجتمعات والبشرية. نعم،
فرادة الشيخ
الترادف في القرآن غير وإذا سلمنا بوجوده في اللغة فلا وجود له في القرآن لأن القرآن مبرأ نعم. وهذا نستدل به على أن لابد إذا وجد العطف أن نبحث عن سبب وجود العطف، لكن قد يعطف الخاص على العام، قد يعطف القول الذين آمنوا وعملوا الصالحات. حجة المتأخرين كأبي بكر الباقلاني من المتكلمين وغيرهم على أنه إذا وجدت الواو دل على التغاير، فنقول نعم، وإن كانت الواو واو العطف لا تعني التغاير، إنما تعني مطلق الجمع، إنما تعني مطلق الجمع، لا تعني تغاير ولا تعني ترتيب. الواو لا تعني التغير ولا تعني الترتيب. لكن يعطف الخاص على العام، يعطف الخاص على العام. لماذا؟ لأهميته. طيب هناك نقطة لغوية، هل التقديم يعني الأهمية؟ هل التأخير يعني عدم الأهمية؟ يعني عندما يقدم شيء في الخطاب الذين آمنوا وعملوا الصالحات أقاموا الصلاة آتوا الزكاة، هنا قدمت الصلاة على الزكاة في الذكر، لكن هل دائما هذه القاعدة مضطربة أم أنه ربما يتخلف المهم من أجل مزيد بيان؟ يعني وهذا موجود في اللغة، كيف أنه أنت قد تقول لا يكون الترتيب من أجل الأهمية، إنما من أجل أن تذكر شيئا بسرعة لتتفرغ إلى المهم بالبيان والشرح. فهمتم؟ يجب أن ننتبه لها، وموجودة في القرآن الكريم بكثرة. انظر إلى قولي. نعم.
أما تشير الله عز وجل ذكر موسى وهارون في الموضع ذكر هارون.
موسى قبله، وما هو موسى قبله؟ هو يقول السيبويه في كتابه الكتاب إن العرب تقدم المهم، سيبويه يقول، وهذا حق، إذا أرادت أن تتكلم تتقدم بالمهم ثم ذلك الأهم، لكن مرات يتقدم الشيء ليفرغ منه من أجل أن يبسط فيما بعده. فهكذا يعني الأصل أنه يقدم المهم في لغة العرب، لكن هذه ليست على التراضي.
إنما حرم ربي،
قل إنما حرم ربي الفرق. لا قل إنما لا
لا
لا مش أنا أعرف، وقف شوي. إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأنتم أن رأيتمنا أن الشرع بدأ بالأقل إلى الأعلى وهكذا. نعم نعم.
قاعدة لا يجوز تأخير
البيان
نزلت الناس،
لا يجوز تأخير البيان
نزلت الناس.
لنستدل فيه إنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبره بهذه الأمر إلا عندما سأل، فلو كان هذا من العلم الذي هو من فروض العين الذي لا يجوز جهله لكان قد أخبرهم به قبل السؤال. وهذه نقطة مهمة، إنما أن ينتظر حتى يسأل ابن مسعود السؤال، وأن ينتظر في حديث أبي هريرة حتى يسأله عن سكوته، ماذا تقول في سكوتك السكوت الأول في الصلاة، فدل على عدم الوجوب. واضح؟ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة،
ويجوز تأخيره لغاية الحاجة،
ويجوز تأخيره إذا لم تكن حاجة أو لم يكن واجبا. هذه قاعدة أصولية جيدة يا المشيخ، ما شاء الله. شايفين قيمة الكتابة؟
يمكن عارض الظهر مع النصف، إذا عارض يقدم النصف
تعارض ظاهر القرآن، لنقول أو تعارض ظاهر مع النص. وبينا إيش الظاهر، ما هو الظاهر، هو اللفظ الذي يحتمل التأويل أي فيه معاني أخرى ولكن يؤخذ بظاهره المعنى الأقوى. النص هو الذي لا يفهم منه معناه من غير قرينة، الظاهر تفهم منه المعنى بوجود قرينة، بوجود قرينة. فتعارض الظاهر مع النص ما الأقوى؟ النص. نعم.
شوف كذلك بس
يقول الشاطبي هنا نقطة مهمة، الشاطبي في الموافقات في موضوع الظاهر والنص إن عامة نصوص الكتاب والسنة تجري مجرى الظاهر، إن عامة نصوص الكتاب والسنة تجري مجرى الظاهر، بمعنى أنه يمكن أن يقع فيها التأويل، وهذا الذي هو جعله الله عز وجل فتنة للناس، أن يوجد في الكتاب والسنة نصوص بمعنى الظاهر في أكثرها من أجل الفتنة ليفتنهم. قل إن عامة نصوص الكتاب والسنة تجري مجرى الظاهر، وهي قرأناها في الرد على القرضاوي تذكروا، قرأنا هذا النص
رد الحديث
لا يجوز رد الحديث الخاص بظاهر القرآن، لأن الظاهر يمكن أن يدخل فيه التأويل والاحتمال بخلاف النص لا يدخل فيه التأويل والاحتمال. نعم
بالنسبة ترتيب الأعمال، هنا الصلاة على وقتها هي الواجبة، لكن إذا تعارض النافلة مثلا صلاة النافلة وتعارض صلاة النافلة مع مثلا طاعة الأم والحاج فيسبق هنا طاعة الأم على ال.
من أين أخذنا هذا؟ من نصوص أخرى. من نصوص أخرى.
نعم
طيب
فائدة أخرى شيخ، بر الوالدين أهم أولى من جهاد في سبيل الله إذا كان الفرق كفاية.
نعم ففيهما فجاهد والأحاديث الأخرى. نعم
فائدة أخرى شيخ، أقسم أصولي الألفاظ
ذكرنا في بياننا لقضية الظاهر والنص. البر ايش هو؟ قلنا الإحسان وهو ضد الإساءة. طيب احنا وين وصلنا؟ هذا الحديث حافظينه؟ هل حفظتموه أيها الإخوة؟ احنا عرفنا بالرجال مشيت، عرفنا بشعبة وبأبي الوليد الطيالسي، الوليد بن عيزار عرفنا به، عرفنا أظن قلنا هو إمام ثقار له الستة، وقلنا هذا سند ماذا؟ هذا سند عراقي، سند عراقي. قد انتم ما تشعروا قيمة ان نعرف السند العراقي او غير عراقي، لكن له فائدة وهو عند الترجيح، يعني اذا تغدد السند بين عراقي وحجازي وشامي وتعارض مع حديث اخر مسبوك على رواية اهل البلد، فهذا مدعاة لترجيح الحديث الذي لم يتغير موطنه، كان تغير الحديث من الموطن يعطي ظلال من الشك عليه. هذا لماذا يعطي ظلال؟ لأن كثيرا من المحدثين لم يكونوا يضبطون إذا حدثوا عن غير أهل بلدهم، بعض المحدثين كان يضبط إذا حدث عن أهل بلده، وإذا حدث عن غير أهل بلده لا يضبط، مثل من إسماعيل بن عياش رجل حمصي، فإذا حدث عن أهل الشام وأهل حمص حديثه مقبول، لكن إذا حدث عن الحجازيين إسماعيل بن عياش لم يكن حديثه مقبولا. فهمتم؟ هذا قيمة مهمة جدا. إسماعيل بن عياش رحمه الله ثقة إذا حدث عن بلده الشاميين، أما إذا حدث عن الحجازيين حديثه ضعيف. نحن قلنا الآن الحديث الآخر، من حفظ الحديث من غير
غسل
بن عمر؟ لا أنا
سوي
غسل
قال بر الوالدين. قال ثم قلت أي؟ قال الجهاد في سبيل الله.
طيب خلينا نقرا الحديث. هنا يقول المسألة الشيخ عبد الشيخ فضل الله الكيلاني يقول وعند مسلم أن أستزيده يعني لم أفعل أن أستزيده إلا إرعاء عليه أي شفقة عليه صلى الله عليه وسلم لئلا يسأم نجيب مخافة أن يسأم النبي صلى الله عليه وسلم وليس إعراضا عن كثرة التعلم من المسعود أن أقول له لماذا لم تسأل وتزيدنا فضلا فإنما منعه من ذلك ماذا الأدب هل ممكن أن نستفاد منها أن الأدب مقدم على العلم نعم إذا كان العلم من فضوله كهذا من فضله أما إذا كان من أصوله فلا مقدم على غيره يعني يسأل وإن كان في سؤاله المشقة والعنة والتعب جيد يقول نقرأ الحديث الثاني ونقرأ رجاله هنا ما شاء الله الأخ أحمد لنا كتاب فضل الله الصمد الله يجزيه خير الحديث الثاني قال حدثنا آدم قلنا لابد من قول قال صحيح قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يعلى ابن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد آدم هو ابن أبي إياس أبو الحسن العسقلاني الخراساني الأصل قال ثقة مأمون متعبد من خيار خلق الله كان سريع الخط يكتب عنده ومكينا عنده والناس يأخذون من عنده وكان من الستة والسبعة الذين يضبطون الحديث عند شعبة إذن آدم ابن أبي إياس من أخص تلاميذ شعبة ابن الحجاج تقدم الكلام على أمير المؤمنين شعبة عليه رحمة الله وهو بحر الحديث عند أهل العراق وهو بحر الحديث عند أهل العراق منه تأخذ الأنهار والسواقي ذهب حديث العراق نعم إذا تريد هنا كاتب شيئا عن شعبة فأقرأ لكم ماذا كتب حتى تسمعوا شيئا مضبوطا شعبة بن الحجاج أبو بسطام الواسطي نسبة لماذا واسط ثم البصري من أقدم البصرة ولا بغداد البصرة أقدم البصرة أقدم من بغداد بغداد متأخرة وهي التي جمعت عادة بغداد أخذت فضيلة البصرة وفضيلة الكوفة فاجتمع فيها حتى من جهة النحو حتى من جهة النحو إذا قيل فلان بغدادي فإنه يجمع بين طريقة البصريين وطريقة الكوفيين بغداد جمعت الفضيلتين ويقال للمعتزلة وهذه النقطة لابد أن تعرفوها يقال معتزلي بغدادي ومعتزلي بصري تجدونها كثيرا في كلام شيخ الإسلام وفي غيره فما هو الفرق بعض الناس يظن أن هناك فروق في أصول المعتزلة وهذا غير صحيح فقط اختلفوا في قضية التشيع لعلي فأهل البصرة كان فيهم تشيع لعلي ذهب هذا التشيع عند البغداديين والذي بسط المعتزلة الذي بعد أن انتصرت المعتزلة البغدادية على يد عبد الجبار القاضي عبد الجبار الهمذاني أظن توفي سنة 498 للهجرة عبد الجبار الهمذاني صاحب المغني في العدل والتوحيد وصاحب كتاب تثبيت دلائل النبوة وكتب له كتب نعم بقول زعموا أنه ظل في بطن أمه سنتين نقول هذا لا يثبت ليش؟ لأنه هذا ممتنع قدرا لا يمكث الرجل أو الطبيب في بطن أمه أبدا وإلا يموت هذا وليس فيه أقوال متعددة، هذا قول واحد أنه إذا زاد الولد عاصبة من أمه أكثر من السنة المقدرة يموت. زعموا الشافعي كل ما أرادوا أن يعظموا رجلا زعموا أنه بقي في بطن من سنتين، وبعضهم يقول نزل له أسنان يعني أسنان قصدهم اللي في الكبر، وهذا غير صحيح. طبعا إمام الأئمة في معرفة الحديث سأل ابن المديني يحيى بن سعيد، من يحيى بن سعيد هنا؟ القطان، هنا يحيى بن سعيد القطان. سأل ابن المديني، من هو ابن المديني؟ علي بن المديني إمام الأئمة في الحديث، الشيخ الإمام البخاري الذي قال فيه البخاري ما استصغرت نفسي أمام أحد إلا أمام علي بن المديني، له المسند لكن أكلته الأرض ذهب المسند، كتبه ثم رحل في الطلب فرجع، فلما رفع الخريطة التي فيها المسند وإذا كلها طين، أكلت الأرض كتابه وورقه، فلم يعد إلى تأليف بعد ذلك. له كتاب اسمه العلل، علل الحديث لم يطبع، والمطبوع الآن الجزء الصغير الحديث ليس هو الذي هو العلل، له العلل الكبير. سأل ابن المديني يحيى بن سعيد أي القطان أيما كان أحفظ للأحاديث الطوال، سفيان أو شعبة؟ من مقصود سفيان؟ مش ابن عيينة؟ ليش؟ لأن ابن عيينة أدنى مرتبة، أدنى زمنا، ثم ثانيا كلاهما عراقيان، فالمفاضلة بينهما، وابن عيينة حجازي. طبعا سفيان بن عيينة، سفيان الثوري تلاقى في الشيوخ، تلاقى، ولكن سفيان بن عيينة أدنى، فالمقصود به سفيان أدنى عمرا وأدنى يعني طبقة، أدنى طبقة سفيان بن عيينة. فقال أيما كان أحفظ الأحاديث الطوال، سفيان أو شعبة؟ ما ذبحته. قال كان شعبة أمر فيها، ما معنى أمر؟ يعني أسرع في تلاوتها، أحسن حديثا من الثوري، لم يكن في زمنه، لم يكن في زمنه مثله في الحديث، وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم. وذكرنا فضل شعبة أنه يعني قلنا على الجملة وجود شعبة يعني توثيق السند العالي فوقه لا تحته، فقد يروي عنه الضعفاء. وليس على الإطلاق، للأسف ابن القيم عليه رحمة الله استخدم هذه القاعدة في حاج الأرواح في تصحيح بعض الأحاديث، إنه بمجرد وجود شعبة فيها هذا غير صحيح، أخطأ في هذه القاعدة في تعميمها، لكن على الجملة هي قاعدة ممكن المرء أن يلجأ إليها عندما يعجز عن معرفة الرجل فيها. باب وضوء رجل امرأته وفضله إلى آخره. قال مسلم بن إبراهيم ما دخلت على شعبة في وقت صلاة قط إلا رأيته قائما يصلي على شدة عبادته. قال أبو بحر ما رأيت أعبد لله منه حتى جف جلده على ظهره. قال ابن معين هو إمام المتقين، كان من سادات أهل زمانه حفظا وإتقانا وورعا وفضلا، وهو أول من تكلم في الرجال. هل صحيح هذه العبارة؟ هذه دائما يا إخواني انتبهوا، انتبهوا إلى نقطة مهمة، يعني إلى تطور العبارة. يعني يأتي العالم فيكون دقيق في إطلاق العبارة، يأتي بعده فيصيغها صياغة جديدة يذهب عنها بعض خصوصيتها ويجعلها عامة، هذه قضية يقع فيها المؤرخون، نعم، وربما تفسد المعنى. فقولنا أول من تكلم في الرجال خطأ، وأن يقول أول من جلس للكلام في الرجال، يعني أن جلس ليكون هذا المجلس الحديث عن الرجال، هذا فرق. أول من تكلم في الرجال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيس أخذ عشيرة، تكلم من قبله، تكلم الصحابة، تكلم التابعون. ماذا قال معاوية؟ حدثنا كعب الأحبار، ولا وكان يكذب، وكان يكذب، طبعا هنا يكذب يعني يخطئ في لغة قريش وهي في المخاطر، فهذا حديث في الرجل أنه يخطئ، اتقوا حديث فلان كيف يكتب ولا أكتب، هذا كلام في المراتب. فإذا القول بأن قال ابن عباس كنا لا نسأل عن الرجل حتى إذا وقعت الفتنة فحدثنا، قل أخبرنا أو أظهر لنا رجالك، من الذين أخبرك؟ هذا كلام في الرجال. فالقصد أن نقول إن الشعب أول من تكلم في الرجال هذا خطأ. الأصوب هو أن نقول هو أول من جلس مجلسا خاصا ليتحدث عن الرجال. سموا لنا الرجال. يقول هو أول من تكلم في الرجال أمير المؤمنين في الحديث. هو أول قيل طبعا هناك من كتب كتابا في من سمي بأمير المؤمنين في الحديث كتبه أبو غدة للأسف يعني كان الدافع له أظن في كتابه في أظن في التنكيل في كتاب الرفع والتكميل وذكر جماعة من العلماء الذين وصفوا بهذا الوصف مع أن نيته ليست على ما يرضاها السني لأنه يعني قصد وتجريد الإمام البخاري من هذا الوصف وهم تعرفوا حقد الحنفية على البخاري ولم يترك البخاري يعني فرصة للقدح في أهل الحديث وفقه في أهل الرأي وأهل العراق في فقه إلا وعرض به في أبواب كتابه وهم انتقموا من وصف هذا. فالكثير من العلماء سموا بأمير المؤمنين إن أول من سمي بهذا هو شعبة عليه رحمة الله هو من أطلق عليه في زمانه. قال الأصمعي هو الإمام النحوي نقاد الشعر راوية الشعر. الأصمعي هو راوية الشعر إمام ثقة عند أهل الحديث لكن لم يتفرغ للحديث إنما تفرغ لرواية اللغة. قال الأصمعي لم نرى أحدا أعلم بالشعر منه. أعلم يعني رواية للشعر الأصمعي أخذ ديوان الهذليين عن الشافعي. قال تعلموا العربية فإنها تزيد في العقل. تعلموا العربية فإنها تزيد في العقل. وقال نضر بن سميل أو النضر بن سميل ما رأيت أرحم بمسكين منه. توفي أول سنة 60 و100 قلنا 160 ولا 60 و100 60 و100 وله 77 سنة له نحو 2000 حديث. هذا هو الإمام صابه. طيب يقول قال حدثنا يعلى بن عطاء عن أبيه. يعلى بن عطاء ثقة أثنى عليه أحمد خيرا مات بواسط وهو ليثي الطائفي ووالده هو عطاء العامري. قال ابنه يعلى إذن هو يعلى بن عطاء العامري الليثي مات بواسط سنة 20 و100. عطاء والده قال عن أبيه سنة 20 و100 هو عطاء العامري قال ابن يعلى ولد أبي لثلاث بقينا من خلافة عمر. هنا قال مجهول الحال ولم يذكر له رواية عن ابن عمر بل ذكر له رواية عن عبد الله بن عمرو وقال له حديث واحد بين الوالدين ونسخ الكتاب متفق على أنه من رواية ابن عمر. عن عبد الله بن عمر من هو هذا؟ عبد الله بن عمر ابن الخطاب أحد العبادلة الأربعة. من العبادلة الأربعة؟
عبد الله بن عمر
لا ليس من العبادلة. على الصحيح الإمام أحمد أنكر أن يكون ابن مسعود من العبادلة الأربعة. العبادلة الأربعة هم الأبناء وهم ابن عباس ابن عمر ابن زبير ابن عمرو العاص. هؤلاء هم العبادلة الأربعة. نعم. لا كنيته أبو عبد الرحمن. كنيته عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن. أسلم قديما وهو صغير وهاجر مع أبيه وقيل هاجر قبل أبيه واستصغر في أحد. النبي رده في أحد لصغاره ثم شهد الخندق وما بعدها من المشاهد وبيعة الرضوان. كان إماما متينا واسع العلم كثير الاتباع. المشهور عن عبد الله بن عمر الخطاب أنه كان من أحرص الناس على السنة. لكن والده بلا شك أفقه منه. وآثر النسك أو النسك كبير القدر متين الديانة عظيم الحرمة. قال صلى الله عليه وسلم: عبد الله رجل صالح. هذا كلام في الرجال. عبد الله رجل صالح لو كان يقوم الليل فكان لا يترك قيام الليل أو لا ينام إلا قليلا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أملك شبان قريش لنفسه عن الملذ عن الدنيا لعبد الله لعبد الله بن عمر. وقال جابر: ما منا أحدا ما منا أحد أدرك الدنيا إلا مالت به ومال بها إلا ابن عمر. قال ابن المسيب: مات يوم مات وما في الأرض أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منه. عبد الله بن عمر قال: مالك أفتى الناس 60 سنة أعطي القوة في الجهاد والعبادة والبضاعة يعني الجماع والمعرفة بالآخرة والإيثار لها، أعتق 1000 إنسان أو أزيد. توفي بعد الحج 73. كان له عبيد، وكان يعني إذا وجد في الفتى والعبد محبة العبادة والنسك أعتقه، وكانوا يخدعونه يقول أنه يخدعه، يقول من خدعنا لا خدعنا له، وهذا شيء لا يندم عليه. صحيح؟ شيء لا يندم عليه أن يعتق الرجل. أي
سنة
مات؟ مات توفي بعد الحج 73. طيب، نحصل هذا عن عبد الله بن عمر قال: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. باب بر الأم. هل تريد شيء؟
سخط
وسخط الرب في سخط الوالد. السخط وهو ضد الرضا، السخط وضد الرضا. نقرأ الحديث الباب الثاني. نقرأ الباب الثاني. باب بر الأم. الآن جاءت المفاضلة بين الوالدين. المفاضلة بين الوالدين أولا أنه لا بد الأدب أول ما يكون مع أكثر الناس إحسانا لك وهم الوالدين، لا بد من الإحسان لهما، وكل إحسان يتعداهما ودون الوصول إليهما فهو إحسان مصطنع مكروه يراد به السياسة أو الدنيا. نعم. باب بر الأم. قال: حدثنا أبو عاصم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك.
أبو عاصم عن
بهز، أبو عاصم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قلت من أبر؟ قال: أمك. قلت من أبر؟ قال: أمك. قلت من أبر؟ قال: أباك. ثم الأقرب فالأقرب. أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد المعروف بأبي عاصم النبي. الضحاك بن مخلد يقول: ثقة كثير الحديث وكان له ثقة. يقول: منذ عقلت أن الغيبة حرام ما اغتبت أحدا قط. متفق عليه، يعني على وثاقته زهدا وعلما وديانة وإتقانا. قدم الفيل البصرة فخرج الناس ينظرون إليه، ووقف هو مع ابن جريج، فقال ابن جريج: ما لك لا تنظر؟ قال: لا أجد منك عوضا. فقال له: أنت النبيل. وقيل إنه كان يلبس جيد الثياب، يعني لماذا سمي بالنبيل؟ إما لأنه جاء الفيل فلم يخرج إليه، وهي حدثت مع أحد تلاميذ مالك أنه جاء الفيل إلى المدينة فخرج الناس ينظرون إليه، قال: ما لك لا تخرج؟ قال: ما رحلت إلى بلدي لأنظر إلى الفيل، إنما جئت لأسمع الحديث. هذه شهوة الحديث التي قذفها الله عز وجل في قلوب هؤلاء الأئمة الأعلام حتى يحفظوا لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بذلوا الوقت وبذلوا الجهد والجهد وتعبوا وطافوا في البلاد حتى يجمعوا لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشوف اليوم صحيح البخاري كتاب موجود في المجلد تحمله تحت إظهارك وتمشي به، صحيح مسلم ولا تدري كم يعني بذل العلماء في له الشافعي والإمام البخاري رأى ما يصنع الناس الآن في الكتب، وكيف كتابه مسكين كمبيوتر ضربة واحدة وإلى الحديث طالع. يا سلام، كان انتحر الإمام، يعني كان مات يعني كمدا على ما وصل إليه هذا. مع ذلك فليس فيه بركة، ولا نقول إن البركة بسبب المشقة. هنا نقطة بعض الناس يظن أنه لابد أن نبحث عن الطرق الشاقة حتى تحصل البركة. لا، مش هذا الصغر الصغير، القصد هو حصول الدين، حصول التقوى، وهذا التيسير هذا من فضل الله عز وجل. الصحابة كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمعون منه مباشرة، ولا يحتاجون إلى حفظ الإسناد ولا إلى تعقب الرجال ليسمعوا الحديث. فإذا كان حصول الحديث لديهم فهذا ميسور، وكان عندهم ميزان الأصول، ميزان الفقه في عقولهم، فمسألة الاجتهاد ليس عندهم كانت من غيرهم، لكن ما ليست كما حدث بعد ذلك من كثرة الاختلافات، تحتاج إلى السند، معرفة الرجال، صار بسبب تقادم الزمن صارت هناك علوم جديدة لابد للمجتهد أو الفقيه أو الناظر أن يبحث فيها ليصل إلى الحق، لكن لم يكن هذا عند الصحابة. يعني لم يكونوا يحتاجون إلى هذا البذل، مع ذلك كان عندهم الدين، فالقصد هو حصول الدين، أن يحصل الدين وأن تحصل التقوى، هذا هو القصد. لأن بعضهم يظن أنه بتقريب علوم الشريعة للناس تذهب البركة، ليس هذا، ليس هذا المقصود، المقصود هو حصول الدين، أن تحصل التقوى، ولكن يناله التقوى منكم، هذا هو المقصود. وقيل لأنه قال لشعبة: حدث وغلامي حر، لن حدثني وغلامي حر، لما بلغه أنه حلف أن لا يحدث أصحاب الحديث شهرا، يعني قالوا: أنا بكفر على يمينك. وشعبة كان يعني يشد، كان له كلام شديد في أهل الحديث، كان مرات يعني كان فيه نفس شديد على أهل الحديث، فإذا أغضبوا يعني مرات يدخلوا عليه فيقول ما ويقول هذه الوجوه البئيسة ماذا جاءت وهكذا. وكان يحب شعبة أهل اللغة، يقربهم، وكان يقول أهل اللغة أعقل، كان يقول اللغة أعقل من أهل الحديث. طبعا ليس هذا ذما لأهل الحديث، المقصود أن أهل الحديث يعني فيهم من يأتي وليس عنده إلا السماع، كيف يفقه الحديث، كيف يقرأ رجاله، كيف فيهم هذا، لكن أهل اللغة لا ينفع هذا فيهم، لا ينفع، لابد أن يكون عاقلا. وقد تكلمنا عنها مرة، ما هو النقص عند أهل اللغة الذي سدوا به جانب العقل والفهم، وكان هذا النقص غير موجود في أهل الحديث. سمعتها من قبل؟
لا،
أظن شرحناها من قبل، قلنا إنه كان لعدم اهتمام أهل اللغة بالسند، لعدم اهتمامهم الشديد بالسند، فكانوا يسمعوا الشعر ويسمعوا اللفظة، فكيف يستعيضون لتصويب هذه اللفظة عن السند؟ كيف يستعيضون بالتحقق من هذه الكلمة في ذاتها، أي النظر في المتن نظرا أوسع؟ لكن بخلاف الحديث فإن السند لا يمكن أن يروى حديث من غير السند، فاعتمادهم على السند قلل، وإن كان موجود المنهج لكن قلل نظرهم، هذا قلل نظرهم إلى المتن، فكانوا أعقل. من هنا كلمة الشعب أعقل، يعني لضعف اهتمامهم بالأسانيد اهتموا بالدراية، أولئك الاهتمام بالأسانيد قل موضوع الدراية، كتبت الكثر الكاثر من الحديث ليس عندهم فقه، ليس عندهم فقه، إنما كانوا أهل رواية. إلى نعم. الآن قال حدثنا إذن أبو عاصم، من هو؟ النبيل، اسمه الضحاك بن مخلد، مخلد بالفتح، مخلد. له شروط متعددة حتى تتحقق فيه، أما أن يكفر يحتاج إلى عمل واحد ليكفر به، من هنا أن يلحق الرجل بالكفر أسرع من لحوقه بالإسلام. فإذا التوثيق لا يحتاج إلى تفسير، لكن الجرح لابد أن يفسر، لماذا جرحته؟ هل لا يقبل أبدا التجريح إلا بتفسير، أم أنه يقبل مرات من غير تفسير؟ الأمر يحتاج إلى تفصيل. كيف؟ أولا إذا لم يتكلم عليه إلا واحد من أهل الشأن، يعني الرجل ممن يعرف بميزانه الدقيق في التجريح والتعديل، مثل شوبر، مثل ابن المبارك علي بن المديني، بعد ذلك المتأخرين الإمام أحمد، الإمام يحيى بن معين، الإمام مالك. فهؤلاء أي واحد منهم إذا تكلم في رجل وضعفه ولم يوثقه غيره، فقط هو اللي عرفنا نتكلم فيه، ولو لم يفسر فتجريحه مقبول، لعلمنا بميزان هؤلاء العلماء في التجريح والتوثيق. واضح؟ هذا واضح. الشيء الثاني، اذا اختلفوا في التوثيق والتجريح فلا بد من ان يذكر سبب التجريح. اذا اختلف امام كبير من هؤلاء مع غيره لا بد ان يذكر سبب التجريح، لان هنا فصلنا بين ان ينفرد الامام بالقول وبين ان يعارضه امام اخر. واضح؟ اذا كان الرجل ممن ذكر يعني تكلم فيه الأئمة بالتوثيق وجماعة من الأئمة، ثم جاء محدث وذكر فيه الجرح، لابد أن يفسره. وموضوع الترجيح بين توثيق الرجل وبين تجريحه من قبل الأئمة لابد من ميزان دقيق فيها، لابد من ميزان دقيق. وعلى الجملة فإنهم كما قال الذهبي لم يجمعوا على رجل بترك ولم يجمعوا على رجل بقبول، ما في إجماع في قضية الرجال، لأنها مسألة اجتهادية. مثلا كيف نضرب لكم أمثلة كيف نقدم بعض الأقوال على بعض وإن لم يكن هناك تفسير، مثلا مثل أولا إذا كان المتكلم في الرجل، إذا تكلم فيه اثنان، تكلم فيه أهل بلده وتكلم فيه إمام عظيم من غير أهل بلده، فمن المقدم؟ واضح. لماذا؟ لهم أدرى به، قد الرجل يذهب إلى هذه البلدة فيحسن خشوعه وصلاته كما فعل عبد الكريم بن أبي المخارق الذي روى عنه الإمام مالك وروى عنه الحديث، لأنه خدعه، هو رجل عند أهل بلده وعند المطلعين عليه، رجل يعني يكذبونه ينسبونه إلى الكذب بهذه الدرجة، فهذا يخدع. طيب إذا كانت هناك خصومة بين رجل فضعفه والبقية لا خصومة معه فمن المقدم لا خصومة، لأن المعاصرة حرمان كما قال المعاصرة حرمان، وكلام الأقران يطوى ولا يروى، وهذا مشهور. كثير من العلماء تكلموا ببعضهم من أجل الحسد ومن أجل الخصومة ومن أجل التنافس، هذا يقع، ولكن هؤلاء لا يذكر كلامهم. وكذلك لا ينتبه إلى المتشددين، المتشددين بعض العلماء ربما يرد الرجل بالخطأ الواحد، المحدد بالخطأ الواحد، وحينها لا يصح لنا رجل، ما في رجل إلا وقد أصر عن الخطأ. شعبة جمع أخطاءه، جمع كتاب في أخطائه، ذكر له أكثر من 17 حديثا أخطأ فيه، هذا مغمور في بحر علمي، 17 حديث من 2000 حديث معروف عنه، طبعا هو حفظ أكثر من هذا، لكن هذا الذي يعرف عنه واشتهر بالروايات كما رأيت مثلا حديث هذه التي ثبتت عنه. في صوت هذا تليفون بطاقه لا والله قاعد بك مستحاله. نعم كنا نتكلم على المتشددين. نعم، فمثلا نرى ان الجوزجاني فيه ميل على ميل على ليس الى ميل على شيعة علي، فلا تجد رجلا كوفيا الا هو يرميه، لكن لا يقبل اتهامه وتضعيفه لرواة الكوفة، لانه ما من محدث من اهل الكوفة الا وفيه تشيع معروف هذا، وما من محدث من اهل البصرة الا ورمي بالقدر، أهل البصر رموا بالقدر، وأهل الشام يرموا بالنصب، فهذا تشدد ما ينبغي. أن يأتي مثلا العقيلي وأن يذكر في الضعفاء علي بن المديني لأنه أخطأ في حديث، صح ولك قال الإمام الذهبي، أين عقلك يا عقيلي؟ لما الإمام الفسوي أو البسوي صاحب المعرفة والتاريخ رد حديث زيد بن وهب من التابعين، قالوا في حديث خطأ، قال له ذكرنا في مناقشة حديث حذيفة مع عمر رضي الله عنه عندما ضعف، قال له أذكرني رسول الله من المنافقين، فهذا هؤلاء لا يذكر كلامهم. أما الخصومات كثيرة جدا، كثيرة جدا الخصومات بين العلماء، مثل خصومة مالك عن محمد بن إسحاق، مالك قال دجال من الدجاجلة، كلمة كبيرة، مثل عبد الله، مثل صالح بن عبد الله مع الإمام النسائي، الإمام النسائي ضعفه وسبب التضعيف أنه دخل مصر ولم يكن قد عرفه فلم يعتني به فخرج وضعفه، هذا يقع. المهم أن الترجيح يحتاج إلى ميزان عملي في هذا، وهناك متساهلون في التوثيق والتضعيف فينبغي الحرج منهم، وهناك معتدلون وهذا باب واسع. فهنا لما قال ابن حبان، ابن حبان هو أبو حاتم البستي، ابن حبان هو أبو حاتم البستي، نعم، هو تلميذ ابن خزيمة، تلميذ ابن خزيمة عليه رحمة الله، إمام جبل فتن في حياته بلاء، وقع في بلاء عظيم، حيث قال إن النبوة هي العلم والعمل، إن النبوة العلم والعمل، فقام الناس عليه. ولعله كان ابن حبان يقرأ في بعض كتب المنطق، لعله كان يقرأ في كتب المتكلمين، فالعبارة فلكت منه، فالناس لخصومته التقطوها ونصبوا عليها كل شرور العالم عليه، حتى حكموا عليه بالزندق، قالوا هذا ينفي الاصطفاء، النبوة هي الاصطفاء، وإنما أراد أن النبوة تتميز عن غيرها بالعلم والعمل، لأن النبي لابد أن يكون عالما عاملا، هذا حق، لكن هل هي تحصل بكثرة العلم النبوة وبكثرة العمل؟ لو تعبد طول عمره وأحصى كل العلوم لا تحصل إلا بالاستفاء، فقاموا عليه حكموا عليه بالذنب قال يا رحمة الله. فلما قال يخطئ كثيرا مو حكم عليه يخطئ كثيرا. إذا أحبان من المتشددين أم من المتساهلين يروق للحنفية على الخصوص أن من المتأخرين أن يتهموا ابن حبان بالتشدد ويزعمون أنه لتضعيفه أبا حنيفة تضعيفه إمامهم فيتهموه بالتشدد وينسي يعني يأخذوا بعض الكلام الذي يقوله الذهبي في تعليقاته المنيفة الجميلة على بعض الكلام على الأئمة. فإن ابن حبان عليه رحمة الله متساهل من جانب ولكنه إمام يعني يعد قوله من الأقوال التي تعتمد في التجريح والتعديل. أين تساهل ابن حبان؟ تساهل ابن حبان في مسألة واحدة وهو توثيق المجهولين. توثيق المجهولين ابن حبان له كتاب في الرجال اسمه الثقات وله كتاب في المجروحين اسمه الضعفاء والمجروحين. فهو ذهب ووثق المجهولين يعني واحد من التابعين لم يذكر بتجريح ولا بتوثيق فهو يوثقه ما دام روى عنه واحد أو روى عنه اثنين فأكثر. والقصة طويلة لا أريد أن نقف عندها. لكن قول ابن حبان هنا يخطئ كثيرا هل هو جرح مفسر؟ لا فسر أنه يخطئ كثيرا. لو سأل سائل ابن حبان ما لم يدرك به فكيف حكم عليه من خلال عرضه لأحاديث الشيوخ قارن حديثه بأحاديث أقرانه من الشيوخ فوجده يخطئ والخطأ قد يكون في السند وقد يكون في النص. المهم هنا أحمد بن بشير قال وجدته يلعب بالشطرنج مع قوم فتركته ولم أسمع منه. هذا جرح مفسر وهل هو مقبول في رد الحديث؟ غير مقبول ربما لا يراه حراما. ولو رددنا كل حديث رجل يتأول في محل شيء أو حرمة شيء ما الشطرنج حلال ولا حرام؟ الصواب أنه حلال لكن قد يدخل فيه الحرمة كالقمار ويدخل فيه السب والشتم وتضييع الصلاة. لكن هذه الحرمة التي انتشرت بين الناس الظاهر بحسب الواقع. أنا لا أقول هذا لمعرفتي بالشطرنج. أغلبه ولكن الشطرنج قد يعني حسب قراءتي له أنه يتطور بل كانوا يطورونه. لا 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 الشطرنج هو الشطرنج هذا فيه الفيل. لكن مثلا في وقت من الأوقات لم يكن هناك الفيل فوضع الفيل. ولا يسأل عن هل هو هذا. نعم في مجمله هذه قواعده ولكن قد يزيد وينقص بحسب الإمارات. يوسعوا الرقعة ويضعوا فيها جنودا أكثر ومحاربين أكثر وهكذا. فنعم كان وجود هذا. لا يوجد هناك ما يحرم الشطرنج في الحقيقة وليس لهم إلا قول علي رضي الله عنه ولم يصح عنهم هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. هذا لم يصح أولا لم يصح سندا ثانيا هو عيب للأشكال وليس عيب للعبة. خلاص اكثر أشكالها وانتهت القصة ما صارت تماثيل. ثالثا لماذا هي العيب فيها الشديد؟ في الحقيقة شيخ الإسلام نبهنا على نقطة مهمة وهذه من فوائده أنه كثير ما يحرم العلماء أشياء أو يطلق أحكام بحسب رؤيتهم للواقع. كيف؟ قال ذكر شيخ الإسلام رحمة الله أن كثيرا من العلماء حكموا على البغاة بفسق وقالوا الباغي فسق. فقال شيخ الإسلام قد يكون الباغي هو أكثر تقوى ودين من الذي بغي عليه من الأئمة. يعني لو افترضنا بمنهج الفقه في تسمية الباغي ابن الزبير باغي قلنا ما كانت باغي كلمة قد تأخذ من السيدة، لكن هو خرج على الإمام في النهاية، لكن هو أعدل مليون مرة ممن خرج عليه. فليس هناك اجتماع بين الفسق والبغي، قد يكون الباغي فاسق وقد يكون عدل، قد يكون صاحب دين، فهمتم؟ لكن قال لماذا غلب على المتأخرين إطلاق الفسق على البغي؟ قال لأنهم رأوا في وقاهم أن أكثر البغاة هم فسق، كانوا فيهم فسق، للواقع غلب عليهم أن البغاة فسق. وأستطيع أن أقول أن لو عملنا هذه القاعدة في الشطرنج رأوا أن أغلب اللاعبين بالشطرنج هم الفساق، ما يقيمون للصلاة الشأنان ويلعبون القمار وإلى آخره. إنه ليس كله محرم، كل اللي هو محرم. حديث صحيح، حديث صحيح. الآن ندخل في مسألة أصولية فيها. خلينا قال الذهبي ما تركه عالم قط من لما تشرح تفتح أمور لا واحد ما القصد. قال الذهبي ما تركه، أي بحث بن حكيم، ما تركه عالم قط. إيش تركه؟ لأنهم كانوا إذا ضعف الرجل تركوا الرواية عنه، ولا ما تركوا الرواية عنه، لكن إنما توقفوا في الاحتجاج به. إذن هناك مرتبتان، مرتبة السماع ومرتبة الاحتجاج، لأنهم يأخذون حديثه ويسمعوا ويستأنسوا به ويروونه ويستشهدون به. أما أن يكون عمدة، وهذه مسألة مهمة جدا، أما أن يكون عمدة في الاحتجاج على المسائل إذا استقل فلم يقع. ما رأيكم في هذا القول الذي لمحنا إليه كثيرا في دروس رمضان؟ هل سمعتموه دروس رمضان؟ إنه يعني هذه الكلمة التي قالها الآن كلمة عظيمة، إنه ممكن للرجل إنك أنت تثبت حديثه وتستأنس به وتستشهد به كمساند لقضية ما، أما أن يكون عمدة في مسألة من مسائل التوحيد، مسألة من مسائل الفقه التي تحتاج إلى دليل واضح، توقفوا في ذلك في الاحتجاج به. إذا السنة ليست مرتبة واحدة نقول صحيح حسن يحتج به، ضعيف فلا يحتج به، خلاص هذا ضعيف لا يحتج به ولا يلتفت إليه. هذه قاعدة موجودة الآن، وهي قاعدة أشبه بقواعد الظاهرية كما قال ابن القيم في كتابه الفروسية، هذه قواعد الظاهرية اللي ما فيش عندهم غير أبيض وأسود. هذا الحزم لا يدر ثقة ومن هو أوثق منه، ولا ضعيف ومن هو أضعف منه، يا ثقة وانتهى يا ضعيف، غير صحيح. هذه ميزان. إذا الأوائل، إذا الأوائل كانوا أكثر دقة في الحكم على الحديث. يعني الآن نروح ندرس الأحاديث دراسة جديدة، ما يكفي فقط إنه هذا حديث يحتج به وهذا حديث لا يحتج به، بمعنى هذا صحيح حسن يحتج به وهذا ضعيف لا يحتج به أو كذا. لا، انظروا إلى هذه المقالة وتفكروا بها. قال ما تركه عالم قط، وضعوه رووه استأنسوا به استشهدوا به في المسائل، لكن إنما توقفوا في الاحتجاج به. سئل يحيى بن معين عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، فقال إسناد صحيح إذا كان دون بهز ثقة. إذا كان اللي دون بهز، يعني الذي روى عن بهز بن حكيم، إذا كان ثقة. عن أبيه هو حكيم تابعين ثقة، قال بهز بن حكيم عن أبيه وتابعين ثقة. جده هو معاوية بن حيدة، جده جد بهز هو معاوية بن حيدة.
لا يعود
لباس. أحسن سؤالك أنت، ذهب إلى درس اسمه عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، ذهب ذهنك هناك. أما هنا باتفاق أن الجد هو جد باس وليس جد حكيم، واضح؟ الضمير يعود إلى باس جده، وهو معاوية ابن حيدة نزل البصرة غزا بخراسان فمات بها، وأبو حيدة ابن معاوية عاش إلى ولاية بشر على العراق. معاوية ابن حيدة جد باس حكيم، هو معاوية ابن حيدة نزل البصرة غزا في خراسان.
والأب شيخ
من أب بحكيم حكيم تابع ينفق حكيم بن معاوية بن حيدة.
جد صحابي
شيخ صحابي جيد. لنقرا السند. حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخرج النبيل عن باز بن حكيم عن ابي عن جده قلت. هناك اسانيد كثيره عن ابي عن جده، من روى عن ابي عن جده والف مغلطاي احد ائمه الحديث المتاخرين في مصر كتابا سماه من روى عن ابيه عن جده، واشهر الاسانيد من روى عن ابي عن جده ومن عمرو بن شعبه عن جده وباز بن حكيم، وكذلك جعفر بن محمد عن ابيه عن جده، جعفر بن محمد جعفر الصادق بن محمد الباقر ابن الحسين بن علي. لا نطاع نبيه فقط، لا يعرف نطاع نبيه ما في جبتي. قلت يا رسول الله، لازم حكيت عن نبيه عن جده، قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أباك. ثم الأقرب فالأقرب. هذا واضح أن بر الأم مقدم على بر الأب. وهل لهذا سبب واقعي؟ أشك فيه، يراه كل واحد منا في نفسه، هو وضعه شهوة وهي وضعته كرها وألما. انظر ثم الأقرب فالأقرب. قال أباك أباك، وقالها بعدها ثلاثة، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك، فقالها بعد ثلاثة. المرتبة الأولى الأم، والثانية الأم، والثالثة الأم، والرابعة الأم.
صحيح الحديث الثاني،
اللفظ الثاني من أحق التي بصحبة قال أمك ثم من قال أمك. نعم، هنا يقول الأم مقدمة في الإجماع في البر، بالإجماع في البر على الأب، وأن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر، وذلك لتحمل المشاق في الحمل والوضع حتى تكاد تموت، ولذلك النفساء شهيدة، إذا توفيت المرأة وهي تضع ابنها فهي شهيدة، ولا أقل أن تذوقه في كل مرة إذا ضربها الطلق، الطلق والألم الذي يصاحب الولادة، ثم المحنة زمن الرضاع إلى أن يكبر الولد ويستغنى عن خدمتها، فهذه تنفرد بها الأم وتشقى بها، ثم تشارك الأب في الإنفاق والتربية وأنواع من المؤنة والخدمة ما دام حيين، كذا ذكره السيوطي. وخل ذلك من تكرار حق الأم، والأظهر أن يكون تأكيدا ومبالغة في رعاية حق الأم، وذلك لتهاون أكثر الناس في حق الأم بالنسبة للأب، لأن أمر الأم كله في البيت تحت الستور ولا يطلع عليه الناس، فيجترئ الناس على حقوقها أكثر من حقوق الوالد حياء من الناس. وكذا قوته ولكذا قوته تزجر عن الجرأة عليه، وضعفها يحمل الدنيا على الإساءة إليها. ولا يبعد أن الشريعة بالغة في البر بها أكثر من الأب، فالأب بالأب مواساة لها ومراعاة لضعف قلوب النساء وشفقة على الولد، مع أن الأب ليس أنقص حقا من حقوقها، لأن الأمة بدين طبعها وضعف بنيتها لا تستطيع أحيانا أن تتحمل إيذاء وسوء خلق فتعجل أن تغضب فتسرب الدعاء إليه. والمذكور في كتب الفقه أن حق الوالد أعظم حق الوالدة وبرها أوجب، فلا في شرع الإسلام هذا خطأ. قال الطحاوي: حق الوالدة على الولد يتجاوز حق الوالد عليه. واضح هذا؟ الحديث الثاني في الباب: قال حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد، قال أخبرنا محمد بن جعفر ابن أبي كثير قال أخبرني زيد بن أسلم عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه، فقال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. هنا قال: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وهو في مشكاة المصابيح. حدثنا سعيد بن أبي مريم، سعيد بن أبي مريم هو ابن الحكم، أي سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم، وابن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم، كنيته أبو محمد مصري. حافظ فقيه ثقة حجة. قال الأجلي: صاحب كتاب الثقات، وهو في التوثيق على منهج ابن حبان في توثيق المجاري، لم أرى بمصر أعقل منه ومن عبد الله بن عبد الحكم. عبد الله بن عبد الحكم هو تلميذ الشافعي الذي رجع إلى مذهب أبيه مالكيا بعد وفاة إمامه، مات سنة 24 و280 سنة، بل هو مصري ثقة. قال أخبرنا محمد بن جعفر ابن أبي كثير، ثقة، محمد بن الأنصاري، الأنصاري محمد بن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري مولاهم، يعني ليس من الأصبع. المدني أخو إسماعيل، إسماعيل بن أبي جعفر، وهو الأكبر، أي محمد أكبر من أخيه، ثقة من السابعة، روى له الستة، أي البخاري ومسلم والسنة أصحاب السنن الأربعة. قال أي محمد بن أبي جعفر، محمد بن جعفر بن أبي كثير، قال أخبرني زيد بن أسلم، هذا زيد بن أسلم هو الذي أخذ عنه الإمام مالك التفسير، وتفسيره أغلبه من ابن عباس. زيد بن أسلم قالوا هو ثقة، أي زيد بن أسلم مدلس، مش هناك مدلس، يروي أحاديث عن شيوخ سمع منه لكن لم يسمع منه هذه الأحاديث،
رآه
سمع منه أحاديث، فإذا صرح بالسماع أخر، أما إذا عنعنا أو أننا قال أن أو قال عن فماذا؟ فحديث إذن يحتاج إلى التوقف للبحث عنه. يقول قال ابن عجلان، محمد بن عجلان من أقران مالك عليه رحمة الله، ما هبت أحدا قط هيبتي إياه. قال مالك، وهو مالك أخذ عنه كثيرا قلنا، وأخذ عنه التفسير، التفسير مالك مفسرا أغلبه أخذه عن زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس، هذا عامة التفسير الذي كتبه في موطئه الإمام مالك. قال مالك كان زيد يحدث من تلقاء نفسه، فإذا سكت قام فلا يجترئ أحد عليه. والله الكاميرا الظاهر تضبط، كان الواحد يشتري مضبوط. سبحان الله، كيف يعلم ان الملائكة دائما تسجل وتصور. خلينا نترجم فقط هذا الامام، خلينا نصيب وننتهي من هذا. اسمع زيد بن أسلم، فدائما احفظ إذا مالك روى تفسير فهو عن طريق من؟ زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس. قال كان يحدث من تلقاء نفسه، أي لا يعني لا يطلب منه أحد هيبة له، فإذا سكت قام فلا يجترئ عليه أحد، يعني يقول له اجلس أو اسمع هيبة منه. كان علي بن الحسين، منه علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، واسمه زين العابدين أو السجاد، يجلس إليه ويتخطى مجالس قومه، يعني يترك مجالس الشيعة، يترك مجالس الشيعة ويجلس إلى زيد بن أسلم. فقال له نافع بن جبير بن مطعم، أحد الأئمة الأعلام، نافع بن جبير ابن مطعم، روى عن ابن عمر، لكن ليس هو نافع مولى ابن عمر، لكن روى عن ابن عمر، تابعي ثقة كبير الشأن، واضح؟ مدني، وليس هو إذا سمعت مالك عن نافع عن ابن عمر ليس هذا، هذا نافع، ذاك نافع، ذاك مولى، كمولى ابن عمر. فقال له نافع بن جبير بن مطعم، تتخطى مجالس قومك إلى عبد عمر بن الخطاب، يعني ذهبت من مجالس الأشراف إلى مجالس الموالي، مفهوم؟ فقال علي إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه، أي تحفظ، إنما يجلس الرجل ليس للقرابة ولا للصلة ولا للحزب، إنه حزب الشيعة، إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه. إذا كان زيد بن أسلم ينتفع به في الدين. قال أبو حازم، من أبو حازم؟ الضرير، إمام ثقة جليل، لقد رأينا في مجلسه 40 حبرا أو حبرا، يصح الكسر والفتح والكسر أشهر، بالرغم أنه يصح، والحبر هو من؟
العلم،
كبير كبير يعني في العلم والجهل، فقيها، رأينا في مجلسه 40 حبرا فقيها، أو في لا عبارة غير واضحة أعطينا قلم مشروع. المهم يقول هنا ما في عبارة غير واضحة نتركها. قال مالك كان زيد بن أسلم يقول لابن عجلان اذهب فتعلم كيف يسأل فتعف اذهب فتعلم كيف يسأل فتعف لأن لابد من أن يتعلم رجل حسن السؤال كما يتعلم حسن الفهم. كان أن الدكتور الزائم والدكتور الدكتور الشيخ الزرقاء لما قدم الامتحان لنا يكتب السؤال مرات أنت تحتاج أن تفهم السؤال لا يجاوب يقول لك فهم السؤال نصف الجواب ما يرضى أن تفهمه مثل الجواب. قال عبيد الله بن عمر لا أعلم به بأسا إلا أنه يفسر القرآن برأيه ويكثر منه. مات في العشر الأول من الحجة سنة 36 و100 مات سنة زيد بن أسلم. نشوف ايش قال عنه ابن حجر ابن حجر بقول زيد بن اسلم العدوي مولى عمر زيد مولى عمر بن الخطاب ابو عبد الله وابو اسامة المدني ابو اسامة المدني وابو عبد الله ثقة عالم وكان يرسل هل هذه أضبط من قوله وكان يدلس يعني كان يحدث عن ابن عباس ولم يسمع منه هذا فرق بين الإرسال وبين التدليس من الثالثة من الطبقة الثالثة لأنه من كبار التابعين من كبار التابعين مات سنة 36 يعني قصده 100 ما دام الطبقة الثالثة إلى 100. قال أخبرنا عن عطاء بن يسار عطاء هو مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عطاء بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أحد الأعلام ثقة صاحب القصص والعبادة والفضل كان من القصص عن ابن عباس تعرفون ترجمته لكن عباس النقرة حبر الأمة وفقيهها الحبر الإمام الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقهه في الدين وعلمه التأويل ترجمان القرآن يعني مفسر القرآن ترجمان القرآن كلمة ترجمة ما أعرف الله لكن كلمة قديمة هل تكون من المعرب؟ الله أعلم.
موجودة في الحديث. الحديث صحيح أنه يقف الناس بينه وبين الله.
أحسنت. إذن خلاص. عربية. روى 1660 حديثا. 1660 حديثا. والأصل أن يقول روى 660 وكان يستشيره عمر في المعضلات مع صغر سنه كان يقول له غص يا غواص كان يقول له غص يا غواص. قال سعد ما رأيت أحضر فهما ولا ألب لبا ولا أسرع علما ولا أوسع علما منه إذا مر في الطريق قالت النساء أمر المسك أو ابن عباس أمر المسك أو ابن عباس وقت أن نطلع لكم ولا شيخ راضي إذا رأيته قلت أجمل الناس وإذا حدث قلت أفصح الناس مناقبه جمع مات بالطائف سنة 68 وصلى عليه محمد بن الحنفية كان سنه عند موت النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة ومدحه الحطية وحسان وأبو الطفيل رضي الله عنهما ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني. جاء رجل إلى ابن عباس فسأله إني خطبت امرأة. طبعا ابن عباس كان واليا على بيت المال لعلي في الكوفة، ثم أضر في آخر عمره، أضر فقد عين في آخر عمره رضي الله عنهما. فأتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها فهل لي من توبة؟ قال أمك حية؟ قال لا. قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت لمن ذهب عطاء بن يسار فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه؟ فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. هناك سؤال، ما شكى ما وصلت للوالي؟ السؤال سنجيبه وفي الذهن. يعني لو اعترف عند الوالي لأخذ بإقراره، لكن لم ترفع إلى الحاكم، والأولى أن لا ترفع طبعا، يعني ارفعها لنفسه. من الساعة يسأل إذا خطب ابن امرأة وطلب الأب أن يطلقها الابن منه، هل نجيب عليها بتوسع؟ نوحى نازل الآن مش نازل، لكن نجيب عليها بتوسع بس القادم، لأنها من المسائل المهمة. نعم، من المسائل المهمة الإحسان إليها، الإحسان لهم. ولم جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعمه وصاحبهما في الدنيا معروفة. Thank you.